أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين بمحمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام فعلا منعقد في المقصد الرابع الجزء الرابع مباحث الأصول العملية، ورتبها المصنف قدس سره بأنه ذكر تمهيدا، وهذا التمهيد مهم، تمهيدا بيّن فيه موضوع المقصد الرابع والحصر في أن الأصول أربعة: استصحاب، براءة، احتياط اللي هو الاشتغال، والأصل الرابع اللي هو التخيير. أنه الحصر في هذه الأربعة استقرائي أم ماذا؟ وبين أيضا أنه سبب تعدد هذه الأصول، وذكر أيضا ماذا؟ تقسيمات الشك في الشيء. تمهيد أنه جيد بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الأصول العملية بشكل عام. ثم بعد ذلك يدخل في مبحث الاستصحاب. طبعا حقه الأصول العملية حقها أن تبحث الأصول أربعة، لكن على ما يبدو أنه قدس سره ما حصل عليه لم يحصل إلا على الاستصحاب فيما ذكره في كتابه المبارك. الاستصحاب المفروض أنه يبحث فيه البراءة، الاشتغال، التخيير، كلها أصول عملية. على أي حال اللي موجود في الكتاب فقط الاستصحاب، وأيضا هنالك محطات، وبالتالي أنه نقاط أبحاث في الاستصحاب. ذكر المصنف قدس سره تعريف الاستصحاب، ثم بعد ذلك مقومات الاستصحاب، معنى حجية الاستصحاب، ويذكر مباحث أنه هل أن الاستصحاب أمارة أو أصل، الأقوال في الاستصحاب، أدلة الاستصحاب، مجموعة من الأدلة يذكرها، بناء العقلاء، حكم العقل، إجماع، أخبار، وبالتالي أيضا يذكر الروايات، الأخبار، مجموعة من الروايات لعله خمس روايات، ويذكر مدى دلالة الروايات. ثم بعد ذلك يدخل في التفصيل بين الشبهة الحكمية والموضوعية، التفصيل بين الشك والمقتضي والرافع، المقصود من المقتضي، مدى دلالة الأخبار على هذا التفصيل. ثم بعد ذلك يختم مباحث الاستصحاب بماذا؟ بتنبيهين. التنبيه الأول استصحاب الكلي، التنبيه الثاني الشبهة أنه العبائية واستصحاب الفرد المردد. هذا كله إن شاء الله نوفق لاستيفائه بإذنه تعالى. نأتي إلى التمهيد. هذه فهرسة إجمالية للمباحث اللي موجودة في الأصول العملية. يذكر تمهيدا، التمهيد كما قلنا لكم أنه أحبتي هو مهم. التمهيد مجموعة أيضا من النقاط بالتالي أنه نقف عليها. النقطة الأولى يبين أنه موقعية الأصول العملية في المباحث ماذا؟ في المباحث الأصولية. ذكر أنه لتحديد الموقف العملي تجاه التكاليف الشرعية التي نعلم ونجزم باشتغال الذمة فيها بها، فحينئذ لابد للفقيه من ماذا؟ من إيجاد الموقف العملي، يعني يفحص ويبحث عن ماذا؟ يبحث عن المخرج ماذا لهذه الأحكام، وبالتالي يخرج المخرج لاشتغال الذمة. شنو اللي يرفع اشتغال الذمة؟ هذا يحتاج إلى اختصاص، يحتاج إلى فقيه، يحتاج إلى مختص قد ماذا؟ قد أنه نذر عمره في ماذا؟ في الأبحاث الفقهية، وبالتالي أنه يحدد لنا الموقف العملي. تحديد الموقف العملي مر علينا سابقا، إما أن يكون على مستوى الأمارات، وإما أن يكون على مستوى الأصول العملية. لكن يعلم الأحبة على أن الترتب بين الأمارات والأصول العملية ليس هو ترتيبا عرضيا، وإنما هو ترتيبا طوليا، بمعنى أنه يلزم على الفقيه أن يبحث في الأمارات، فإن لم يجد أمارة حينئذ يلجأ إلى ماذا؟ إلى الأصول العملية. لما؟ لأن الأمارات مقدمة على الأصول العملية، هسه إما بالحكومة أو الورود على اختلاف المباني كما ذكرنا سابقا. أنه باعتبار أنه إحنا هذا نستفيد من خلال الأدلة، على أن الأمارات مقدمة على الأصول العملية، باعتبار أنه ما دل على الأصول العملية أنه الأدلة اللي دلت على الأصول العملية بينت على أنه عنده فقدان وانعدام الطريق إلى الحكم الشرعي، الدليل على الحكم الشرعي، ما عندنا احتمال يوصل للحكم الشرعي، فحينئذ ماذا يأتي دور الأصول العملية؟ فالأصول العملية أخذ في موضوعها الشك، يعني شنو بمعنى الشك؟ أي بمعنى أنه لا يوجد لدينا طريق إلى الحكم الشرعي، لا توجد لدينا أمارة. هذا من أين علمنا به؟ بالرجوع إلى ماذا؟ إلى الأدلة التي دلت على الأصول العملية كدليل الاستصحاب، البراءة، الاشتغال، التخير إلى آخره. هذا واضح إن شاء الله أحبتي؟ فإذا لا تصل النوبة، الفقيه عندما يبحث لأجل معرفة الموقف العملي تجاه التكاليف المقطوعة، أولاً يبحث في الأمارات، فإذا لم يحصل على الأمارة حينئذ يلجأ إلى الأصول العملية، لأن الشارع ما يخلي المكلف في حيرة. فالمنظور في الأصول العملية هو مو معرفة الواقع، هذه نقطة يجدر الالتفات إليها، أنه ليس المطلوب في الأصول العملية. من أين نستفيد؟ نستفيده من خلال الأدلة التي دلت على الأصول العملية، ليس أنه في الأصل العملي هو ماذا؟ محاولة لمعرفة الواقع. ما عندنا دليل على الواقع، ما عندنا طريق للواقع. إذا كان الطريق أخذنا به، أخذ في موضوع الأصول العملية الشك في الحكم الواقعي، يعني بمعنى أنه انعدام وفقدان الدليل على الحكم الشرعي. يعني شنو الدليل؟ يعني الأمارات. حينئذ يكون موطئ قدم ماذا؟ ومجال وموضوع للأصول العملية. الأصول العملية الشارع إنما شرعها الأصول، وهي أحكام ظاهرية، إنما شرعها لأجل الحفاظ على الملاكات الواقعية الأهم. المنظور فيها أنه الحفاظ على الملاك الأهم، ما دام ماكو طريق للحكم الواقعي والمكلف الآن واقع في حيرة، شي يسوي؟ ما عنده حكم واقعي، يعني عفوا ما عنده حكم موصل للحكم الواقعي، ايش يسوي بهاي الحالة؟ الشارع ينطي قاعدة عامة. هاي القاعدة العامة مو منظور فيها ان هنالك بالتالي ان هنالك بالتالي ماذا؟ ان هنالك بالتالي طريق الى الحكم الشرعي. لا، الشارع من ينطي قاعدة عامة مو غرضه أنه بالتالي شنو غرضه؟ غرضه أنه الإيصال للحكم الواقعي. لا، في الأصول العملية الغرض من بالتالي تشريع الحكم، الأصول العملية الغرض الحفاظ. هذه نقطة جدا مهمة، هذه نقطة يجدر الالتفات إليها، الحفاظ على الملاكات. هسه بالتالي للأسف أنه لم تحصل إشارة في التمهيد إلى هذا. الغرض هو ماذا؟ هو الحفاظ على الملاك الأهم عند الشارع. يعني بمعنى يقول أن المكلف إن عدم لديه الطريق للحكم الواقعي، زين، فإذا أنه شك في الحكم وتردد بين الحرمة والحلية، ما يدري أن الحكم في المقام هو الحرمة والحلية، وما عنده طريق، ما عنده رواية، ما عنده سيرة، ما عنده أي طرق من الطرق اللي موصل للحكم الشرعي اللي هو الأمارات، ما هو الموقف؟ الشارع يقول أنا أجري موازنة وأرى أي الملاكات أهم، أي الملاكات أهم. فإذا كان عند الشارع أن الملاك الأهم هو ماذا؟ الملاك الأهم هو الحلية والإباحة مقدمة على الحرمة، يعطي قاعدة عامة أنه إذا شككت ما بين الحلية والحرمة فابني على الحلية، إذا شككت ما بين التكليف وعدم التكليف الأصل عدم التكليف، لأن الملاك الأهم هو هذا، ولأجل أن يحافظ عليه يعطي قاعدة عامة، وإن كان ذلك يؤدي إلى ماذا؟ قد يكون في بعض التطبيقات يكون مخالف المل الواقع، لكن لأجل الحفاظ على الملاك الأهم. وذكرنا مثالا سابقا أن العبد إذا قال، أن المولى إذا قال لعبده أنه لا تدخل علي إلا صديقي، هذا اليوم أنا ما أريدك تدخل أنه غير صديقي، عدو من أعدائي، أنا أريد أدخل صديقي فقط. هسه بالتالي هذا العبد إذا صارت عنده أمارة يعمل على ضوء هذه الأمارة. لكن العبد يقول لمولاه: إذا شككت في أن الجائي والطارق للباب هو صديقك أو ليس بصديقك، إيش أسوي؟ يعني ما عندي أمارة، لا عندي كاميرا، لا عندي أحد يخبرني، لا عندي مثلا أنه حاكي إلى آخره من الأدوات الكاشفة عن الجائي. إذا ما عندي أنا هذا الأمر ماذا أفعل؟ هنا بالتالي المولى يجري موازنة ما بين ملاك الصداقة أهم لو ملاك العداوة هو الأهم. يعني يقول له أنا أعطي قاعدة عامة، إذا عند ملاك الصداقة أهم شي يقول له؟ يقول له أنه أنت إذا طرقت الباب فابن على أنه صديقي، حتى لو كان عدوي مرة من المرات، بس أنا عندي ملاك خوفا من ضياع ملاك الصداقة، فافتح له الباب. إذا شككت افتح الباب. ليش؟ لأن ملاك الصداقة لا أريد أن يضيع وإذا كان عند أنه لا، يقول لك أنا عندي ملاك العداوة أنه بالتالي أهم، ما أريد عدوي يدخل، حتى لو أن ذلك أدى إلى ماذا؟ إلى حرمان صديقي من الدخول، فأعطي قاعدة عامة أقول لا تفتح الباب. فإذا معنى ذلك هو إجراء الموازنة للحفاظ على الملاك الأهم، هكذا في الأصول العملية. هذا نقطة كان الأولى أنه يشار إليها ماذا؟ في التمهيد. هذا واضح أحبتي؟ هذا الأمر الأول. الأمر الآخر الذي ذكر أنه الأصول العملية بلحاظ موضوعها يقولنا تحدد الوظيفة العملية، مو تكشف لنا عن الحكم الشرعي. الأصول العملية ليست كاشفة عن الحكم الشرعي لأن ما بها قوة احتمال، وإنما الأصول العملية تجي ترفع لنا الحيرة. شلون ترفع الحيرة؟ الشارع ينطي قاعدة من خلالها يحافظ على الملاك الأهم وينطينا قاعدة على ضوء ذلك. هنا بالتمهيد يذكر يقول المفروض أنه الأصول العملية تكون شاملة للاستصحاب والبراءة، ومثلا أصالة التذكية، أصالة الطهارة، إلا أنهم اقتصروا على أربعة أصول. لماذا؟ يبين هنا في التمهيد قدس سره أنه لعل السر في ذلك أن الأصول العملية الأربعة هي ما لها تجري في معظم الأبواب الفقهية بخلاف أصالة الطهارة. أصالة بالتالي أنه مثلا عدم التذكية هي تجري في بعض الموارد الفقهية، لذلك جرت العادة على أنها لا تبحث في ماذا؟ في الأصول العملية، ومن حقها أن تبحث لأنها أيضا بالتالي تحدد الموقف العملي وترفع الحيرة التي وقع بها ماذا؟ المكلف. جيد، هذا أمر ثاني. أمر آخر أنه تعدد الأصول إنما كان بسبب تعدد موارد الأصول بلحاظ ماذا؟ بلحاظ اختلاف الشك. فالشكون إن كان بلحاظ الحالة السابقة هذا يكون موردا ماذا؟ للاستصحاب. أما لو كان الشك بلحاظ أصل التكليف هذا يكون موردا للبراءة. أما إذا كان الشك بلحاظ ماذا؟ المكلف به، هذا يكون موردا للاحتياط وهكذا. وهذا من نستفيده؟ هذا استفدنا منه من خلال ماذا؟ من خلال الروايات استفدنا، وبالتالي وصلنا إلى هذه المعلومة على أنه هذه الموارد لما تعددت لأن الأصول العملية لما تعددت لتعدد الموارد. موارد ماذا؟ موارد الشك. فإذا كان الشك بلحاظ الحالة السابقة مورد الاستصحاب، هذا راح يصير بلحاظ أصل التكليف براءة، بلحاظ المكلف به أنه بالتالي شو يصير؟ أنه اشتغال زين، وهكذا. على أي حال هذا أيضا أشار إليه المصنف قدس سره في تمهيده. ويذكر هنا أنه لعله طبعا اختلف المحققون في بيان موارد ومجال الأصول، ويذكر هنا أنه الشيخ المظفر قدس سره بيان لعله هو أقرب أو أفضل ما ذكر في بيان مجاري الأصول، لعله بالتالي اللي ذكر هو الشيء المحقق النائيني قدس سره، وهو أن الشك على نحوين، إما أن يكون للمشكوك حالة سابقة وقد لاحظ الشارع تلك الحالة السابقة، هذا مجرى للاستصحاب، هذا مجرى للاستصحاب، وإما أن لا يكون هنالك للشك للمشكوك حالة سابقة، أصلا ما إلى حالة سابقة أساسا، أو إلى حالة سابقة لكن الشارع ما اعتنى بها. هذا إلى ثلاث صور، إما أن يكون الشك في أصل التكليف، هذا مجرى للبراءة، إما أن يكون الشك في المكلف به، هذا مجرى للاحتياط، هذا مجرى ماذا للاحتياط، وإما أن يكون أصل التكليف معلوما في الجملة ولا يكون الاحتياط ممكن، هذا يكون مجرى إلى ماذا؟ مجرى للتخير، كما لو دار أمر الشيء بين أن يكون واجبا وأن يكون حراما، حينئذ أصل التكليف الإلزام معلوم، أكو إلزام بس ما أدري إلزام بالفعل أو إلزام ماذا بالترك، والاحتياط في المقام ليس ممكنا كما هو معلوم، مش احتاط أنه بالتالي أنا أحتمل الوجوب وأحتمل الحرمة بشيء بأي شيء احتاط، فلا يمكن الجمع بين الفعل والترك، وهذا ما يعبر عنه بدوران الأمر بين محذورين، المورد راح يصير مورد ماذا للتخيير. على أي حال هذا أيضا بالتالي أشار إليه المصنف قدس سره، وذكر أيضا على أن التقسيم، هاي موارد الأصول العملية وقسمة الموارد، أنه الأصول العملية، هل لأنها هذا التقسيم حصر عقلي أم أنه استقرائي؟ واضح أحبتي، هذه قضية أيضا بالتالي اتناولها المصنف. واضح أحبتي، أكو سؤال عندنا حتى نواصل؟ الشيخ هنا في صفحة 271 يذكر يقول أنه ثم أعلم أن الحصر في هذه الأصول الأربعة، ليش أصول أربعة؟ ليش مو خمسة؟ ليش مو ستة؟ ليش مو عشرة؟ شنو؟ يقول أن الحصر في المقام حصر استقرائي، لأنها هي التي وجدوا أنها تجري في جميع الأبواب الفقهية، لذا يمكن فرض أصول أخرى غير هذه الأصول ولو في أبواب خاصة بالفقه، ولذلك بالفعل هنالك جملة من الأصول في الموارد الخاصة مثل أصالة الطهارة إلى آخره، هذا اللي ذكر الشيخ، يقول استقراء، إحنا هذا حصلنا عن طريق الاستقراء، مو حصل عقلي بمعنى أنه ما يمكن أن يوجد أصل عملي خامس سادس سابع، لا، هذا اللي إحنا اللي لقيناه من خلال وجدناه ومن خلال ماذا؟ من خلال الأدلة. ثم بعد ذلك الشيخ يذكر في الخلاصة اللي موجودة في التمهيد، بيّن أنه أن الشك على ماذا؟ على نحوين، أن تكون للمشكوك حالة سابقة ولاحظ الشارع، هذا اللي احنا ذكرناه أنه بالتالي قبل قليل، جيد. ثم بعد ذلك الشيخ بعد بيان أنه هذا التقسيم من أين حصل، هذه يعني أن استصحاب براءة إلى آخره، شنو هذا الشك؟ الشك بالتالي قلنا على أنحاء، وهذا التقسيم جاء بسبب ماذا؟ بسبب اختلاف الموارد التي ذكرته الروايات. ثم بعد ذلك يذكر مطلب في صفحة 272 يقول وقبل الكلام في كل واحدة من هذه الأصول، يعني كل واحدة من هذه الأصول على ما يبدو وعلى ما يظهر أن الشيخ المظفر هو في نيته أن يتكلم عن ماذا؟ عن الأصول الأربعة، لكن الذي وجده فقط هو ماذا؟ فقط الاستصحاب، الظاهر أنه هو تكلم في بقية الأصول لكن لم يؤثر ماذا عليها، وكما تعلمون هي محاضرات ألقيت، هذا بالتالي أنه ألقاها الشيخ على طلبته، فمو معنى أنه بالتالي أنه إحنا عثرنا على كل الأصول، للأسف لم يحصل العثور إلا على الاستصحاب، هذا الذي يبدو من كلامه. وقبل الكلام، شوف التفتوا هذه عبارته، وقبل الكلام في كل واحدة من هذه الأصول لابد من بيان أمور من باب المقدمة تنويرا للأذهان. إذن في نيتي أن يتكلم، وهذه الحالة الطبيعية من يوصل للأصول العملية. ليش يتكلم فقط عن الاستصحاب والحال أنه عندنا الأصول أربعة؟ هذا يعني أنه بالتالي لم يعثر أنه يعثر على بقية الأصول، وإنما عثرتنا فقط على الاستصحاب في كتابه. هسه الآن يتناول هذا الأمر الأول. هذا الأمر الأول أرجو من الأحبة أن يلتفتوا إلى ذلك. وهو أن الشك الذي يؤخذ، أن الشك الذي يؤخذ في موضوع الحكم الشرعي، إحنا قلنا أن الأصول العملية بالتالي أخذ فيها الشك، وقلنا شنو المراد من الشك؟ المراد من الشك الذي أخذ في الأصول العملية بمعنى الشك بالحكم الواقعي. يعني شنو الشك بالحكم الواقعي؟ يعني انعدم وفقد الدليل الاجتهادي والطرق الموصلة والأمارات الموصلة للحكم الشرعي، وهذا معناه. بس الآن رح يبين الشكوك التي تؤخذ في موضوع الحكم بشكل عام، حتى نعرف من هو، من من هذه الشكوك هو داخل في محل الكلام. يذكر يقول أن الشك الذي يؤخذ في موضوع الحكم الشرعي ينقسم باعتبار نوع هذا الحكم الذي يؤخذ في موضوعه إلى نحوين. الشك الذي يؤخذ في موضوع الحكم الشرعي على نحوين، التفتوا إلى هذا التقسيم. إما أن يكون الشك مأخوذا في موضوع الحكم الشرعي الواقعي، التفتوا، أن يكون مأخوذا موضوعا للحكم الواقعي. الشيخ نهاية بين صفحة 273. أن يكون الشك مأخوذا موضوعا، أن يكون مأخوذا على نحو الموضوع للحكم الشرعي للحكم الواقعي. مثل إيش؟ كالشك في عدد ركعات الصلاة، فإنه قد يوجب في بعض الحالات تبدل الحكم الواقعي إلى الركعات المنفصلة. أنا إذكم تلتفتون هنا، تلتفتون أحبتي، أنه الشك اللي موجود عندنا الشارع ماذا يقول اليوم؟ أنا بالتالي شككت بين الثالثة والرابعة، أني هذا الشك بين الثالثة والرابعة شنو حكمه؟ أنه ابني مثلا على الرابعة، هذا حكم. شنو موضوع هذا الحكم؟ البناء على الرابعة. التفتوا، موضوع شوية يحتاج إلى التفات. البناء على الركعة الرابعة هذا حكم. هذا الحكم شنو موضوعه؟ الشك. فكان الشك هنا مأخوذا في ماذا؟ كموضوع، في موضوع الحكم الواقعي. أنا ما أدري الآن شكيت بين الثلاثة والأربعة، حكمي شنو؟ فشك هنا في الحكم، لكن يا حكم الحكم الواقعي. أنا الآن بالتالي شنو اللي مطلوب من عندي؟ الآن شكيت أنه أنا هاي الركعة الثالثة أجيب رابعة، وهاي الرابعة حتى أسلم حكم الواقعي، ما أدري بشنو هنا. فهنا هذا الحكم الواقعي اللي هو مثلا نبني على الأربعة، نبني على الكذا، أنه هذا شنو موضوعه؟ موضوعه الشك. لكن هنا متعلق الشك، تدرون شنو هنا متعلق الشك؟ متعلق الشك هنا موضوع خارجي. يعني شنو موضوع خارجي؟ اللي هو بالتالي الشك بين الثالثة والرابعة. أنا قاعد أشك في هذا الموضوع، هاي الركعة اللي الآن الخارجية اللي موجودة عندي هاي الثالثة والرابعة. فمتعلق الشك هنا هو أنه ماذا؟ ثلاثة لأربعة، يعني موضوع من الموضوعات، موضوع خارجي. لكن نفس هذا الشك وقع موضوعا في حكم واقعي. زين، هنا الشارع شي يقول له؟ يقول له ابني مثلا على الأربعة، كما هو معلوم حكمه البناء على الأربعة. وقد يتغير الحكم الواقعي، يجوز هو بالتالي هذا الشخص الشاك وفعلا الآن في الركعة الثالثة، فحكم الواقع أن يأتي بثالثة، لكن الحكم الواقع هنا تغير على وفق الشك الذي حصل للمكلف. ملاحظين؟ هذا أصلاً مداخل في بحثنا، هذا مداخل في ماذا؟ في الأصول العملية، هذا خارج عن الأصول العملية، هذا يبحث في الفقه، هذا مو محل كلامنا. فلذلك الشيخ هنا ذكره حتى يميزه عن الشك الذي أخذ في الحكم الظاهري. مثل إيش الشك الذي يؤخذ في الحكم الظاهري؟ أنا اليوم ما أدري بالتالي هذا اللحم بالتالي أريد أشتريه حلال لو حرام. طبعا هنا أنا أكو عندي أمارة ماكو أمارة، فالشارع سيجعل حكما ظاهريا لرفع الحيرة التي وقع بها المكلف. فماذا يقول له؟ ابني على البراءة، ابني على الحلية، هذا حكم ظاهري. هذا الحكم الظاهري شنو موضوعه؟ البناء على البراءة، البناء على الحلية، شنو موضوعه؟ الشك في ماذا؟ في الحكم الظاهري. أنا شكيت بالحكم، يعني قصدهم شك في الحكم الواقعي، لكن بالتالي هذا الشك بالتالي شك ماذا؟ شك في الحكم، وقع هذا الشك موضوع للحكم الظاهري. يعني بمعنى أنه أنت حال كونك شاك بأن هذا حلال أو حرام، هذا موضوع للبناء على ماذا؟ على الحلية، للبناء على البراءة. فالبراءة والحلية أحكام ظاهرية ليست أحكام واقعية، أحكام إنما شرعت بعد غياب الأمارات، بعد غياب الدليل على الحكم الواقعي. شرع الشارع أنه هذه الأحكام الظاهرية لرفع الحيرة، قلت لكم قد لا تصيب الواقع، لكن لأجل الحفاظ على الملاك الأهم ورفع الحيرة عند المكلف، الشارع ماذا؟ قام بتشريعها. هذا هو الذي يكون محل الكلام. الشك الذي يكون موضوعا للحكم الظاهري هو هذا الذي يكون محلا للكلام في المقصد ماذا؟ الرابع، الجزء الرابع. هذه النقطة اللي أشار إليها، التفتوا إلى ذلك بقوله أن الشك في الشيء ينقسم باعتبار الحكم المأخوذ فيه على نحوين، أي يكون مأخوذا ماذا؟ موضوعا للحكم الواقعي، كالشك في عدد ركعات الصلاة، فإنه قد يوجب في بعض الحالات تبدل الحكم الواقعي إلى ركعات مفصلة. هذا خارج عن محل كلامنا، هذا يبحث في الفقه، هذا مو بالأصول العملية، هذا الشك مو بالأصول العملية. أنا أشك الآن الحكم الواقعي 3 لو 4، فإن هنا أنا بالتالي أنه يجي أنه الحكم أنه أنت ابني على 4، البناء على 4، وهذا قد يتغير، يعني يجوز هو بالتالي واقعا المفروض يبني على 3، بس الشارع ماذا قال له؟ ابني على 4، ويكون تبدل للحكم الواقعي. هذا بالتالي خارج عن محل كلامنا، مو مبحوث، هذا مو هو المبحوث، مو هذا الشك اللي مبحوث ماذا في علم في الأصول العملية. الشك المبحوث بالأصول العملية إذا شكيت بالحكم الظاهري، يعني شنو شكيت بالحكم الظاهري؟ اللي هو بقوله أن يكون مأخوذا موضوعا للحكم الظاهري. أنا شكيت يعني متعلق الشك واقعان، متعلق الشك والحكم الواقعي، لكن نفس الشك وقع موضوعا للحكم الظاهري. أنا ما أدري هذا اللحم واقعا حلال وحرام، هذا موضوع الشارع بالتالي يقول إذا ماكو أمارة أنا راح أشرع حكم ظاهري، فوقع هذا الشك موضوعا للحكم الظاهري. هو هذا المبحوث عنه في الأصول العملية. أحبتي التفتوا إلى هذه المطالب، هذا واضح إن شاء الله؟ أكو عندكم بي سؤال أحبتي؟ أكو سؤال أم أواصل؟ إذا ماكو سؤال حتى أواصل. هذا اللي ذكره الشيخ المظفر هنا جيد. ثم بعد ذلك يذكر أمرا آخر، يقول أن الشك في الشيء ينقسم باعتبار المتعلق، ذاك التقسيم باعتبار الحكم، الآن هذا التقسيم باعتبار ماذا؟ باعتبار المتعلق. ينقسم باعتبار المتعلق، يعني الشك ما يتعلق به. تارة الشك يتعلق بموضوع من الموضوعات الخارجية، يعني منشأ الشك هو اختلاط واشتباه الأمور الخارجية. مثل ما واحد يشك بأنه هذا الماء اللي موجود أمامه هل هو خل أو خمر، أو أنه بالتالي هذا بالتالي أنه يشك على أنه هذا نجس أو ليس بنجس، على أي حال شك في ماذا؟ في موضوع خارجي. هذا المعبر عنه أنه الشبهة هنا تسمى بالشبهة الموضوعية، الشك في الموضوع. فهنا تقسيمنا للشك بلحاظ المتعلق، هذا قسم. قسم آخر لا، أن متعلق الشك مو الموضوع الخارجي، أن متعلق الشك الحكم، فيعبر عنها بالشبهة الحكمية. يعني شلون؟ يعني متعلق الشك ما له علاقة بالأمور الخارجية، ما قاعد يشك على أنه هذا الموجود أمامه هل هو ماء أم خل أم مثلا ماء، ما قاعد يشك في هذا الشيء، لا، يشك في الحكم. الشك في الحكم هذا اللي موجود أمامي، أنا أدري بيه خل بس ما أدري حكمه شنو، هذا شنو سببه؟ مو سبب الاختلاط في الأمور الخارجية، ما أدري هذا خل أو خمر، لا، أدري بيه هذا خل، أدري بيه هذا عصير عنبي بس ما أدري حكمه شنو. عدم معرفة الحكم إما لغياب الناس، إما لإجمال الناس، إما لوجود معارضة، فما أدري حكمه شنو. هذا المعبر عنه بالشبهة الحكمية. طبعا هنا الأصول العملية بالتالي هنا عندنا هي تعالج الشبهات، سواء أكانت هي الشبهة شبهة موضوعية أو شبهة حكمية. لكن بالتالي يذكر الشيخ يقول أن الغرض الأساسي للأصول هو تأسيس القواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، وهذا ينسجم مع ماذا؟ ينسجم مع الشبهات الحكمية. تبقى الشبهات الموضوعية الخارجية تذكر هنا استطرادا. واضح هذا أحبتي؟ يعني أنا من أشك عندما أشك مرة أشك أنه هذا الموجود أمامي السائل ما أعرف حكم شنو، بس أدري به هو خل بس ما أدري حكمه هنا شنو، هذا يكون إذا ما عندك أمانة يكون مجرى لجريان ماذا؟ مورد لجريان الأصول العملية. بس بعض الأحيان لا، الشك يكون أنه هذا خل لو خمر مثلا، فأنا أعرف حكم الخمر وأعرف حكم الخل لكن ما أدري هذا الموجود أمامي، مع ذلك تجري الأصول العملية، لكن بالتالي جريانها في الشبهات الحكمية هو يكون أولى من جريانها في الشبهات الموضوعية. هذا أيضا بالتالي ذكر الشيخ المظفر في التمهيد، التمهيد شوية طويل. ثم ذكر أمرا آخر، ذكر أمرا آخر هذا اللي الآن ذكرته، وين الآن اللي تعرض له؟ بقوله أنه الثاني، هو قال أنه إحنا عدنا بالتالي أمور، الأمر الأول اللي هو بيّن على أنه الشك الذي يكون موضوعا للحكم الظاهري هو الذي يكون محلا لجريان الأصول العملية، هذا وين أخذ في الأمر الأول. الأمر الثاني اللي بقوله الثاني صفحة 273 في هذه النسخة التي بين أيدينا، أن الشك في الشيء ينقسم باعتبار متعلقه إلى أي شيء المشكوك فيه إلى نحوين، ويذكر هنا الشبهات الموضوعية والشبهات الحكمية. ثم في الأمر الثالث ماذا ذكر؟ يبين في الأمر الثالث، يقول أنه إحنا تقدم في التمهيد، نفس التمهيد، أنه دور الأصول العملية إنما يكون بعد عدم وجود الأمارات، بعد فقدان الأمارات، بعد عدم تمامية الحجة على الحكم الشرعي، هو هذا دور الأصول العملية. هذا من فهمنا؟ فهمنا من خلال الروايات التي دلت على حجية الأصول العملية، بيّنت الروايات على أنه مورد الأصول العملية إذا شككنا بالحكم الواقعي لعدم وجود الأمارات. إيشي هذا الذي يفهم من ماذا؟ من الروايات الدالة أنه على الأصول العملية. فعليه يتضح أنه ماذا؟ لا يجوز للفقيه إعمال الوظيفة وجريان الأصول العملية في حالة ماذا؟ يعني أنه يعني يرجع للأصول العملية لا يحق له إلا بعد الفحص واليأس عن وجود ماذا؟ وجود ماذا؟ الأمارات. ما يصير يعمل الأصول العملية والحال أنه هو ما فاحص على الأمارات، لأن الأمارات كما تعلمون هي مقدمة، لأنه موضوع الأصول العملية فقدان الأمارة، فإذن يجب عليه الفحص، هون يفحص، يجب عليه أن يفحص. نعم، مع بالتالي إذا وقع في اليأس يجري الأصول العملية، إذا ما حصل عنده يأس وبالتالي أكو احتمال وجود الأمارة، ما يجوز لأن يرجع إلى ماذا؟ إلى الأصول العملية. ولا يكون المكلف حينئذ معذور في مخالفة الواقع إذا عمل بالأصول العملية وكانت مخالفة للواقع. نقول له مو وظيفتك الأصول العملية، وظيفتك ماذا؟ الأمارة، افحص إلى أن يحصل اليأس، أما إذا لم يحصل اليأس لا يحق لك أن تجري الأصول العملية. هذا ما ذكره ماذا في التمهيد هنا. ثم بعد ذلك أنه يدخل الشيخ المظفر قدس سره في ذكر تعريف الاستصحاب، يذكر تعريفا ماذا تعريفا لبعض الأصولين، ثم بعد ذلك يذكر تعريف الشيخ الأعظم، وبالتالي يقوي تعريف الشيخ الأعظم ويدافع عنه، وكذلك يدفع الاعتراضات التي وردت على تعريف الشيخ الأعظم قدس سره. هذا من نكمل خلال هذه الدقائق أحبتي، هذا إن شاء الله نرجعه إلى يوم غد هذا، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.